بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هنا بعد ذكر الجانب الإيجابي في العمل، سواء كان من عمل البدن أو من عمل اللسان أو من التصرف في المال، جاء الجانب السلبي وهو التروك. والتروك مثل الأفعال تماما، فاجتناب النهي مقدم على امتثال الأمر أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا فإنه في جانب الأفعال كما سبق لم يذكر أصل الإيمان، لأنه أثنى عليهم بعبوديتهم لله، فذلك كاف من أصل الإيمان. أما في جانب التروك فذكر الشرك مع هذه الدلالة على أن جانب الترك ينبغي الحذر فيه مطلقا. ولذلك قال أحد العباد من أهل هذه البلاد: أنا لا أوقن بقبول أي عمل لله تعالى، فلا أوقن بأن كفة الحسنات سيقع فيها شيء، لكني سأحاول أن لا يقع في كفة السيئات شيء. فلذلك لا بد أن يبدأ الإنسان أولا بمنع نفسه من الوقوع فيما حرم الله عليه، فهذا سابق على ما سوى ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلذلك جاء هنا بالتروك، والتروك معناه ترك ما لا يرضي الله تعالى من الأفعال، وما لا يرضي الله تعالى من الأفعال هو الذنوب. وهذه التروك تنقسم إلى قسمين: إلى تروك مؤقتة وتروك مطلقة. فالتروك المطلقة هي غير مقيدة بوقت، كترك الزنا وشرب الخمر والشرك والسحر وغير ذلك، هذه التروك مطلقة ليست مقصورة على وقت، وقتها العمر. أما التروك المقيدة بوقت كترك الأكل والشرب في نهار الصوم، فهذا ترك لكنه مقصور على وقت فقط. ولذلك فإن التروك المقيدة بالأوقات تذكر في جانب الأفعال لا في جانب التروك غالبا، فالصوم معدود من الأفعال، وإن كان تركا صوم في الأصل ترك، لكنه ترك مقصور على وقت فيحتاج إلى النية، بخلاف التروك التي لا تحصر بوقت فهي غير محتاجة إلى النية. ترك شرب الخمر تمتثله الآن ولو لم تنوي أنك تركت شرب الخمر لوجه الله، لكن الصوم لا بد فيه من النية، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فلذلك التروك المقصورة على الأوقات هي من باب الأفعال، والتروك غير المقصورة هي من باب هي في مقابل ذلك في القسيم الذي هو التروك. وبدأ في التروك فذكر ثلاثة أقسام، فالذنوب كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وإلى ذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وإلى ذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفى عنه وهو حقوق الله المتمحضة. فالله غني عن حقوقه والعباد فقراء إلى حقوقهم. فبدأ أولا بأعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفر وهو الشرك بالله تعالى. وهذا الشرك لا يمكن أن يقبل من الإنسان معه عمل، حتى لو قام الإنسان بكل الواجبات وترك كل المحرمات الأخرى لكنه كان مشركا بالله، فإن الله لا يقبل منه شيئا. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيرده الله عليه. ولذلك صح في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن جدعان كان يطعم اليتيم والمسكين والضيف وابن السبيل، أفيغني عنه ذلك من الله شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي في يوم الدين. فكان امرأة مشركا فلم تنفعه صدقاته. وقد قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولذلك لا بد للعمل كله من أصل التوحيد، فإن مناط العمل كله وقبوله ورضى الله به أن يكون الإنسان مخلصا فيه لله، متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما مقتضيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يخلص في العبودية لله وحده، فلا يقدم شيء من العبودية لغيره. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعمل بشيء إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. فلذلك هما ركنا صلاح العمل، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هما ركنا إخلاص العمل، ويدخلان في كل عمل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تدخل في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الزكاة وفي الجهاد وفي الدعوة وفي الصدقة وفي غير ذلك، وتدخل أيضا في الطرق، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ترك أكل الربا إلى آخره، كل هذه تدخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها من مقتضاهما. وبهذا يكون العمل جميعا داخلا في الشهادتين، تقتضيه هاتان الشهادتان وتستدعيانه. فلذلك بدأ بأحقر العمل الذي نهى الله عنه، وهو الشرك بالله. والشرك بالله ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة المبطل لكل العمل، والشرك الأصغر هو دونه ولكنه سمي شركا تنفيرا منه وتحذيرا. فالشرك الأكبر أربعة أقسام، أولها الشرك في الربوبية، أي أن يزعم الإنسان أن هذا الكون له متصرف أو فيه متصرف غير الله، أن فيه أحد يستطيع أن يمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذن الله، أو أن فيه أحد يشفي من مرض إلا الله، أو أن فيه أحد يهب الأولاد إلا الله، أو أن فيه أحد يهب الرزق إلا الله، أو أن فيه أحد يهب الهداية إلا الله، أو أن فيه أحد يأتي بالمطر إلا الله، أو أن فيه أحد يرفع البلاء إلا الله. فهذه الأمور كالذي يزعم أن فيه أحد يحيي ويميت، كالذي يزعم أن فيه أحد يأتي بالشمس من المغرب بدلا أن يأتي الله بها من المشرق. فلا بد إذن من هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، أن يعلم أن هذا الكون له خالق واحد، هو المدبر الخالق الرازق، لا يقع شيء في هذا الكون إلا عن أمره وتصرفه، وإليه ترجع الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه، فهو وحده المتصرف في هذا الكون، ليس له أنداد ولا نظراء ولا شركاء ولا شفعاء، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فإذا هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك، هو الشرك في الربوبية. النوع الثاني هو الشرك في العبادة، وهو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. فمن سجد لصنم أو نذر لمخلوق أو قدم له أي طاعة أطاعه في معصية الخالق، أو عمل أي عبادة لمخلوق يتقرب بها إلى مخلوق كطواف أو عكوف أو غير ذلك أو ذبح لمخلوق، فهذا شرك في العبادة مبطل للعمل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولهذا قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فإذا لا بد من إفراده في الدعوة، فالدعاء عبادة، فدعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه شرك في عبوديته، شرك في عبودية الإنسان لله. ولهذا فإن الله سماه شركا صريحا، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فكل من دعا غير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو رفع إليه شيئا من حوائجه التي لا يمكن أن يصرفها ولا أن يدفعها إلا الله، أو صرف شيئا من عبادته لغير الله ذبحا أو نذرا أو غير ذلك، فهو مشرك بالله. هذا النوع من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو شرك العبادة الذي يسمى بشرك الإلهية. والنوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر هو الشرك في التشريع، وهو إحلال ما لم يأذن به الله، أو تحريم ما أحل الله من دون الله. فكل من قنن قانونا يحل فيه ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله من عند نفسه، فهو محاد لله في أرضه، مغير لشرعه، وبذلك يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالله وحده هو الذي يحل ويحرم، وأي قانون غير شرع الله فهو دين غير دين الله. كما قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فهذا النوع من الشرك هو شرك الحاكمية، وهو ثالث أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في المحبة، فالذي يحب غير الله حب الإلهية فيتوكل عليه في شؤونه، ويظن أنه مطلع على أسراره وأحواله، ويتعلق به غاية التعلق، هذا مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، لقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبين براءتهم من يوم القيامة، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فإذا هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة بأنواعه الأربعة: الشرك في الربوبية، والشرك في الإلهية، والشرك في التشريع، والشرك في المحبة. ودونها الشرك الأصغر كالرياء والتسميع ونحو ذلك، فهو شرك لكنه غير مخرج من الملة. وقد ذكر الله مثالا للشرك هنا، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يستغيثون بإله آخر، والإله هو المألوه من أله إليه إذا قصده في حوائجه، كما قال الشاعر: ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. فكل مألوه إليه أي مقصود في الحوائج فهو إله عند صاحبه. فالذي يتبع هواه في كل أمر فقد جعل إلهه هواه، والذي يطيع سلطانا في معصية الله فقد جعل ذلك السلطان إلها له من دون الله، والذي يطيع أي طاغية من طواغيت الأرض في معصية الله فإنه قد اتخذه إلها من دون الله. ولذلك قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عبدناهم من دون الله؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فتأخذوا؟ قال: بلى. قال: ألم يحرموا عليكم الحلال فتتركوه؟ قال: بلى. قال: فإن تلك عبادته. فلذلك طاعة المخلوق في معصية الخالق هي من هذا النوع من أنواع الشرك. ولذلك قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إن كثيرا من الناس يظن أن الإله معناه الصنم، فيظن أن الطاعة في معصية الخالق ليست من هذا النوع أبدا، ويظن أن دعاء المخلوق والاستغاثة به أيضا ليس من هذا، لأنه لا يعده صنما. لكن هذا غلط وخطأ في التصور، لأنه لم يفهم معنى الإله، فالإله المقصود في الحوائج. فإذا كان ذلك حاصلا حتى في هواك إذا اتبعته سماه الله في الكتاب إلها بالنسبة لك، فمعناه أن كل مطاع في المعصية فهو إله في حق صاحبه. فلذلك بيّن الله أن أضل الناس هو الذي اتخذ إلهه هواه، لأن إلهه يتقلب ويتبدل، فتارة يدعوه إلى أمر وعندما يبدأ فيه يرى ضررا فيتركه ويفر منه ويبدأ بغيره. فالإنسان يرفع الكأس إلى فيه ليشربها، فإذا علم أن فيها السم مثلا أليس سيفر منها ويرميها؟ فإذا هو هنا مطيع لذلك الهوى، عندما دعاه إلى الشرب رفعها إلى فيه، وعندما علم الضرر فيها خرج منها. فهذا التقلب يدل على أن الهوى لا يمكن أن يكون إله الإنسان، ولا يمكن أن يكون مطاعا في تصرفاته، لأنه يقتضي منه التقلب والتجذب، وذلك محظور شرعا لأنه ليس من شأن العقلاء. فلهذا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وهنا أكد الإله بقوله آخر لبيان الفرق الشاسع بينه وبين الله تعالى، فالله هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق أن يخاف منه، وهو الذي يستحق أن يرجى، وغيره ليس لديه شيء، لا يملك لنفسه ولا لغيره حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسربهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فلهذا قال: إلها آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا النوع الثاني من أنواع الذنوب، وهو الذنب الذي لا يترك، وهو حقوق العباد. فحقوق العباد أعظمها الاعتداء على أرواحهم، فمن قتل نفسا بغير حق فقد اعتدى على صاحبها، ثم بعده الاعتداء على العقل، ثم الاعتداء على البدن، ثم الاعتداء على العرض، ثم الاعتداء على المال إلى آخره. فهذه حقوق الآدميين، وهي لا تترك لحاجة الآدميين إليها. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد قتل هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا رفضت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. فحقوق العباد لا يترك لحاجتهم إليها. وتصور أن كل عبد سيأتي حافيا عاريا أغرل كما بدأ خلقه، وهو محتاج غاية الحاجة إلى ما ينفعه، فهل سيسامح في ذلك الوقت؟ يأتي لا يرى بين يديه ولا عن يمينه إلا عمله، ولا يرى عن شماله إلا النار، أو يراها تلقاء وجهه، فكيف يسامح في حقه وهو محتاج إليه؟ حتى لو كان أقرب الأقربين. أبوك قد يسامحك الآن رحمة منه ولطفا بك، لكن لا تتصور أن يسامحك يوم القيامة في حقه بعد أن يوجب، لأن الأرحام تنقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحقوق قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم. على الناس أن يتعافوا الحقوق فيما بينهم اليوم قبل أن يأتوا يوم القيامة حفاة عراة غرما ليس مع أحد منهم إلا عمله. وقد أخرج مسلم في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ملاقوا ربكم حفاة عراة غرما مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكل إنسان يعاد كما بدأ في أصل خلقته، يأتي حافيا عاريا أغرلا أي غير مقتول، ناشيا ليس راكبا، لا يستغل إلا بول صدقته في مستقل أو مستكثر. وإذا علم الإنسان ذلك علم أنه بحاجة إلى أن يجازي أصحاب الحقوق قبل أن يرفعوه إلى الملك العدل الحكم الذي لا يولم عنده أحد. فحكم الله تعالى لا يمكن أن يتخلص منه بالوساطات، ولا يمكن أن يتخلص منه بالرشاوى، ولا ينفع للجد منه الجد، ولا يمكن أن يشفع لك شافع ولا حميم، ولا حميم يطاع. فحينئذ لا بد يا أخي أن تتخلص من حقوق الآدميين قبل أن يطالبوك بها بين يدي الحكم العدل. ثم بعد هذا ذكر الحق الثالث الذي هو في المشيئة وهو حق الله المتمحض، فقال: ولا يزنون. فالزنا فاحشة من الفواحش وكبيرة من الكبائر، وقد نهى الله عن الاقتراب منه. مجرد الاقتراب بمجرد النورة أو الموعد أو الكلام أو الابتسام، كل ذلك طريق إلى الاقتراب من الزنا، وقد حرم الله الاقتراب منه فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذه طرقه كما قال أحمد شوقي: نورة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فلذلك حذر الله من كل ما يؤدي إلى الاقتراب منه فقط، فقال: ولا تقربوا الزنا. ما سواه من الذنوب حذر من الوقوع فيه، أما الزنا فقد حذر من الاقتراب منه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن الزنا حق من حقوق الله المتمحضة، فإذا عفى الله عن صاحبه وتجاوز عنه فإنه في المشيئة. فلذلك ذكر هذا القسم الثالث آخرا، أي هو آخر الأقسام، فأولها أعظمها خطرا وضررا وهو الشرك بالله الذي لا يغفر، وبعده حقوق العباد وهي الذنب الذي لا يترك، وبعد ذلك حقوق الله المتمحضة وهي في المشيئة إن شاء الله عذب بها وإن شاء عفى عن صاحبها. فلهذا قال: ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يفعل ذلك أي المذكور كله، وهذه الإشارة هنا مثل الإشارة السابقة للحقيقة الشرعية الكاملة، أي من يفعل جميع ذلك. وهنا لاحظوا أن الوعيد الشرعي إنما يأتي على أخطر الأعمال وأكبرها، وأن الوعد أيضا إنما يأتي على أعظمها وأهمها، ليبقى الإنسان دائما مترددا بين الرجاء والخوف. فلو كان الوعيد هنا على من فعل واحدة منها، لو كان الوعيد ومن يفعل شيئا من ذلك يلقى أثاما لخفنا جميعا، لأن الإنسان عرضة لأن يفعل ذلك. ولكن جاء الوعيد على من فعل كل ذلك، لتبقى أنت تقول: الحمد لله أنا لم أفعل كل ذلك، لكن أيضا تبقى خائفا لأنك قد فعلت بعضه. ولذلك لاحظوا أن آية الليل جاء فيها ميزان لحياة المسلم ليبقى بين الرجاء والخوف، فقد قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. بعد أن وصف النار بهذا الوصف المرعب المروع قال: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فمحمد الحمد لله يقول: أنا لست كذلك، قطعا ليس الأشقى الذي كذب وتولى. لكن إذا قرأ الآية الأخرى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يقول: أنا أيضا لست كذلك. فيبقى بين الرجاء والخوف، يبقى راجيا لرحمة الله لأنه وعد أن لا يدخل النار إلا العشق الذي كذب وتولى، ويبقى خائفا من عذابه لأنه توعد من اتصف بهذه الصفات الأخرى بالنار، فيبقى بين الرجاء والخوف. فكذلك هنا قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يلقى أثاما أي لا بد أن يلاقيه الأثام، والأثام جزاء الإثم، فالإثم هو المعصية، والأثام جزاء ذلك الإثم أي ما رتب الله عليه من العقوبة الأخروية. والمقصود بذلك الوعيد ما لم يأتي ما يجبه، فالإيمان إذا جاء بعد الكفر جاب له، الإيمان يجب ما قبله. وكذلك مكفرات الذنوب الأخرى، فالتوبة أيضا مكفرة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تعصر كبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تعصر كبائر، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تعصر كبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه كفارات لذنوب يكفر الله بها السيئات، فهي خارجة عن الوعيد، فالوعيد في حق من لم يأتي بالمكفرات المزيلة لهذه الآثام يلقى أثاما. ما هو هذا الجزاء؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب. أنتم تعلمون أن النصوص في القرآن كثيرة تدل على تضعيف الحسنات وعلى عدم تضعيف السيئات، فالسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، والحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا تعين أن المقصود بقوله يضاعف له العذاب يضاعف له جزاء العذاب إلى العذاب نفسه، لأن السيئة لا تضاعف. فالسيئة لا تضاعف إلا في نطاق ضيق، وهو في حق من قامت عليه الحجة الكبرى كأمهات المؤمنين وزوجات الأنبياء، فقد قامت عليهم الحجة الكبرى من عند الله. ولذلك فإن سيئاتهن مضاعفة كما أن حسناتهن مضاعفة، كما قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فمن قامت عليه الحجة الكبرى تكتب له الحسنة في الأصل بحسنتين، ثم تضاعف كل حسنة منهما بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وتكتب له السيئة بسيئتين ولا تضاعف أكثر من ذلك. ولذلك فإن امرأة وحين امرأة لوط قد ضربهما الله مثلا للكافرين به، فجعلهما غاية الكفر ما وصلتا إليه وغاية الكفر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة وحين امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا فقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهاتان المرأتان قامت عليهما حجة الله الكبرى فلم تمتثلا ولم تطيعا، فاستحقتا أن يضرب بهما المثل للكافرين، فهما أكثر الكافرين، لأن الحجة القائمة عليهما أعظم من الحجة القائمة على غيرهما. فهنا قال يضاعف له العذاب يوم القيامة، والمقصود بالمضاعفة أحد أمرين، إما أن يكون ذلك كميا وإما أن يكون كيفيا. فالكمي ما كان من الشدة كشدة زمهرير النار أي بردها وشدة حرها وشدة نتنها، فهذا من التضعيف الكيفي. والتضعيف الكمي هو ما كان بالوقت أن يمكث بالنار آلاف السنين أو ملايين السنين، نسأل الله السلامة والعافية، فذلك تضعيف في الوقت. ولهذا فإن وقت السيئة الوقت الذي تدعو الشهوة فيه إنسانا إلى الوقوع في معصية وقت يسير جدا، وسرعان ما تذهب تلك الشهوة وتنقطع فتذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب لذته وتبقى تبعته. ولذلك لا بد أن يكون الإنسان على نفسه بصيرة دائما، إذا دعته شهوته للوقوع في معصية لله تذكر أن هذه الشهوة لن تدوم، وأن وقتها سيكون بضع ثوان أو دقائق وتذهب، ويأتي بعدها تبعتها، والله أعلم كم سيمكث في تبعتها، يمكن أن يمكث في النار آلاف السنين بسبب ذنب واحد اقترفه. وإذا تذكر الإنسان هذا قيده هذا عن الوقوع في المعصية، لأنه يعلم أن كثيرا من السيئات تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. فلذلك قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. يوم القيامة هو الدار الأخرى، وسميت يوما للتنويه بشأنها وعظم أمرها، فالزمن كله في الأصل قسم إلى يوم وليل، واليوم أشرف من الليل كما سبق، فلذلك سميت الدار الآخرة يوم القيامة. والقيامة هي قيام الناس لرب العالمين عندما ينادى فيهم هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداد إلى ربهم ينسلون، فإنهم يقومون من قبورهم لرب العالمين فتنبت أجسامهم ويعود كل فقار إلى مكانه. يسوى بنان الإنسان بعد أن أكله التراب ويرجع إلى هيئته كما خلق، ويعود إليه كل شعرة من بدنه وكل عظمة وكل نسيج من نسيج بدنه وكل ما سقط منه في الحياة يعود إليه، فيأتي به كاملا تكمل أظفاره كما خلقت ويكمل شعره كما خلق، ما قطع منه عاد إليه، فيبعث كاملا بكل ما خلق من خلقته كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلذلك سمي ذلك اليوم العظيم بيوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلهذا قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلود فيه مهانا. يخلود أن يبقى والخلود الدوام، والمقصود بذلك بقاؤه في النار نسأل الله السلامة والعافية في مدة التعذيب التي كتب الله عليه. يخلود فيه مهانا، فيه أي في عذاب النار، مهانا أي ذليلا خاسئا. ويكفي من إهانته أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، نسأل الله السلامة والعافية. إلا من تاب، استثنى الله من ذلك من هذا الوعيد من تاب، فإن التوبة تجب الذنوب وتمحوها. وقد قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والتوبة ثلاث مقامات: توبة الله على العبد ليتوب، أي توجيهه للتوبة، أن يقذف الله في قلبه الندم على ما فرط فيه في ذنب الله فينكسر خاطره ويخرج من المعصية يتقلع منها وهو نادم على وقوعه فيها مبغض لها غاية البغضاء يريد الخروج منها قبل الموت، فهذا مقام من عند الله. والمقام الثاني هو إنابته إلى الله باستقالة عثرته ومعاهدته أن لا يعود إلى ذلك الذنب وخروجه منه في ساعته إن كان متلبسا بالمعصية. والمقام الثالث توبة الله على العبد بقبول توبته، فإذا توبة الله على العبد سابقة لتوبة العبد إلى الله ولاحقة لها، توبته سابقة بتوجيهه إلى التوبة وتوبته لاحقة بقبول التوبة منه. وهذا يدلنا على سعة فضل الله ورحمته، لا يتوب أحد منا إلا أن يتوب الله عليه، ثم إذا تاب يتوب عليه بقبول التوبة أيضا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فلذلك قال إلا من تاب وآمن، المقصود بالإيمان هنا تمامه لا أصله، لأن أصل الإيمان لا يمكن أن تقبل التوبة بدونه، فلا قبول إلا بالإيمان، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا المقصود هنا تمام الإيمان، وتمام الإيمان معناه استكمال الإيمان والإسلام والإحسان، أن يستكمل الإنسان أكارع الدين وأطرافه، فهذا الذي يتم به الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يتم إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تؤمنوا حتى تحابوا معناه لا تؤمنوا تمام الإيمان حتى تحابوا. ولذلك فإن تمام الإيمان هو حسن الإسلام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محلاه عنه كل سيئة كان زلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. فلهذا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لا بد أن يكون الإنسان بعد توبته يتغير حاله. فالإنسان الذي يأتي إلى الله تائبا منيبا ثم يعود فيرغمس فيما كان فيه إنما هو من المترددين المنافقين الذين لا تصح توبتهم. ولذلك قال أهل العلم إن الحج المبرور له ثلاث علامات: العلامة الأولى أن يكون من حلال لأن ما كان من حرام لا يقبل، والعلامة الثانية أن يؤديه الإنسان على وفق ما شرع وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والعلامة الثالثة أن يتغير حال الإنسان بعده. إذا كان الإنسان يرجع من حجته فينغمس فيما كان منغمس فيه من قبل، لا يترك معصية كان يفعلها ولا يزداد في طاعة كان مقصرا فيها، فحجه غير مبرور. فلذلك لا بد أن تكون التوبة داعية للعمل الصالح بعدها. فنحن الآن مثلا في مجلسنا هذا سمعنا كلام ربنا وتدبرنا بعض آياته وفهمنا عن الله بعض ما ضرب لنا من الأمثلة، وقامت علينا الحجة بما سمعنا جميعا، ونقلته آذاننا إلى قلوبنا، فمن قام منا من مجلسه هذا ناويا أن لا يعود إلى معصية الله وأن يكون من أنصار الله ورسوله وأن يكون صادقا مع الله في تعامله معه، فهذا التائب الذي يحال بينه وبين المعصية. ومن كان منا يسمع الكلام فينتفع به في وقته ثم سرعان ما يعود إلى ما كان عليه كأنه لم يسمعه، وإذا سمعه مرة أخرى من جديد عاد إليه ذهنه ثم يعود أيضا إلى معصيته، فهذا المتذبذب المتردد. وقد قال الله تعالى في وصف المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فمن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهم المذبذبون يتوبون تارة ثم يرجعون أبرازهم هكذا. فلهذا لا بد أن تكون هذه التوبة مقتضية فيما بعد للعمل الصالح. فلذلك قال وعمل عملا صالحا. وهنا اختص هذا الموضع من القرآن بذكر الملعوت الذي حذف في غيره من المواضع. فالعمل يوصف بالصلاح في القرآن ولا يذكر هو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعمل صالحا. لكن في هذا الموضع ذكر العمل الذي حذف في غير هذا الموضع وعمل عملا صالحا. وهذا العمل لا يكون صالحا إلا إذا أخلص فيه صاحبه لله ووافق فيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك أي التائبون الذين تابوا وآمنوا وعملوا العمل الصالح يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد اختلف أهل العلم في تفسير ذلك على قولين. القول الأول أن الوقت الذي كانوا ينفقونه في المعصية يقلبه الله طاعة فيوفقوا فيه لصرفه بالطاعة. إذا كانوا بعد صلاة العصر يجلسون في مجالس اللهو وسماع المحرم من الكلام وأكل الغيبة والمشي بالنميمة فإن ذلك الوقت سيوفقون بعد التوبة لصرفه في الطاعة، فيكون وقتا للطاعة بدل أن كان وقتا للمعصية. هذا القول الأول أن الوقت ينقلب للطاعة بعد أن كان للمعصية، فيبدل الله سيئاتهم أي وقتها حسنات فيملأ ذلك الوقت بالحسنات بدل أن كان مملوءا بالسيئات. القول الثاني أن المقصود بذلك أنهم بتوبتهم يغفر الله سيئاتهم فيكتب لهم بدلها حسنات. فإن كان الإنسان مقصرا في الماضي في قيام الليل وصيام النفل والطاعات فكان من أهل القيام والصيام كتب له ذلك طيلة عمره الماضي، ولو كان التزامه جاء بعد أن أكمل اللذات والشهوات لم يبق باب من أبواب اللذات والشهوات والمعاصي إلا طرقه، ولكنه جاء تائبا فخرج من ذلك. وقد قال يزيد بن الطهرية فألا قل لأرباب المخائض أهملوا فقد تاب مما تعلمون يزيد وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. قد كان من أهل أعمال النار الأعمال التي تؤدي إلى النار تزود منها، ولكنه تاب فحصلت توبته فمحى الله عنه ذلك وشغله بالخير فيكتب له عمره كاملا بما فيه من صلاة وصوم وذكر وقراءة القرآن وحضور للدروس وغير ذلك. يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الفضل العظيم ليس كبيرا على الله فعند الله أكبر منه وأكثر. فلذلك قال وكان الله غفورا رحيما. وكان هنا بمعنى لم يزل، أي هو متصف بهذه الصفة دائما في الماضي والحال والمستقبل. وكان الله غفورا، والغفور كثير المغفرة، والمغفرة ستر الذنب في الدنيا وعدم المعاقبة به في الآخرة. أن يستره الله في الدنيا فلا يطلع الناس عليه وأن لا يؤاخذ به في الآخرة. فنحن الآن في ستر الله الجميل وبه استطعنا أن نتجالس، ولو كشف الله عنا ستره لما استطاع أحد منا أن ينظر في وجه أحد ولا أن يجالسه لنفل ذنوبه. متن الذنوب يمنعنا من التجالس لولا ستر الله الجميل، لكن ستر الله الجميل ستر به هذه الذنوب فلم تظهر على أوجهنا ولم نشم رائحتها فينا. فهذا من فضل ربنا وستره، نسأله أن يديم علينا ستره فيتجاوز الله له عنه. فإذا هذا هو التجاوز عن الذنب يوم القيامة أو عدم المعاقبة به في الآخرة. والرحيم هو والرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، كما أن الرحمن هو والرحمة العامة بجميع الخلائق في الحياة الدنيا. كان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بيّن الله تعالى أن من تاب من الناس وأناب فعمل صالحا وعمل عملا صالحا يتقرب به إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا. إن ما فعل ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد تاب عليه ووجهه لذلك فاختاره من بين خلقه في الوقت الذي يصرف الله فيه كثيرا من المصروفين الآفكين الذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين فيضع في وجوههم العراقيل والعقبات. إذا كان وقت الدرس جاءتهم الأشغال فلم يجدوا وقتا لسماع علم، وإذا كان وقت قيام الليل جاء النوم في أعينهم فلم يستطيعوا القيام، وإذا جاء وقت الصيام أحسوا ببعض الحرقة في المعدة فمنعهم ذلك من الصيام، وإذا جاء وقت الذكر شغلوا بالكلام فهم مصروفون عن سبيل الله لا يرتضي الله خدمتهم للدين بوجه من الوجوه، كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أنتم تعلمون أن الحاضرين الآن هنا كل واحد منهم له أشغال كثيرة جدا وواجبات أكثر من أوقاته ومسؤوليات وضيوف ومرضى وأهل، ومع ذلك فرغوا أنفسهم في هذه الساعة الطويلة للجلوس لسماع كلام الله ولسماع تفسيره وبيانه، فهم بذلك قد ضحوا بمصالحهم الدنيوية ابتغاء وجه الله وابتغاء ما يقرب إليه. لكن أضعافهم أضعاف مضاعفة من الخلائق، هم سادرون لا ينفقون وقتا من أوقاتهم ولا يجدون وقتا ينفقونه في تعلم علم ولا تدبر قرآن ولا إقبال على الله. المصاحف والتفاسير في بيوتهم ومكاتبهم لكنهم لم يتعودوا على فتحها، صرفوا عنها فلا يستطيعون مراجعتها لأن الله صرفهم. والذي يريد الله به الخير يكون في بيته نائما فيستيقظ والناس نيام ولا يستطيع أن يعود للفراش فيتوضأ ويذكر الله ويتوضأ ويصلي، لا يستطيع أن يكف نفسه عن ذلك. يكون في عمله مشغولا بتجارته أو أعماله فيسمع درسا فيأتي ليحضر ويضحي بذلك العمل لأن الله أتى به يقوده للخير، وهكذا. فهذا النوع من الناس يقوده الله بزمامه إلى الخير ويوفقه إليه ويصرفه بذلك عن مقابله من الشر. فلهذا قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال والذين لا يشهدون الزور. إذا كنتم تتذكرون جيدا فقد ذكرت لكم أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى كلام مرضي عند الله وكلام مسكوت عنده وكلام هو اللغو ليس مرضيا ولا مسكوتا مسكوت عنه، أليس كذلك؟ هذا التقسيم قد جاء هنا. في الكلام المرضي ومثلنا له بالدعاء في أول الآيات وفي آخرها دعاء الرغب ودعاء الرهب، أليس كذلك؟ الكلام المرضي عند الله عرفتموه إذن هو دعاء وذكر. أما الكلام المسكوت فهو الزور. والزور كل ما لا يرضي الله من الأقوال، فيشمل ذلك الكذبة والنميمة والغيبة وغير ذلك، كل ذلك يسمى زورا، لأن الزور من زور أي مال عن الحق، فكل ميل عن الحق فهو زور سواء كان فعلا أو قولا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور. وكان متكئا في جلسه فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلنا عليه سكر. فقول الزور من أكبر الكبائر. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا في وصف هؤلاء العباد الذين ابتدى أعمالهم أنهم يتركون قول الزور، بل قالوا الذين لا يشهدون الزور، لا يتكلمون به أصلا ومع ذلك لا يشهدونه أيضا. وكثير من الناس يظن أن معناه لا يشهدون الزور لا يشهدون بالزور، وهذا خطأ هجران. لا يشهدون الزور معناه لا يحضرونه، لا يحضرون الزور. إذا قاله غيرهم غيروا عليه، غيروا منكره، وإذا عجزوا عن التغيير انصرفوا، لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما. القسم الثالث من الكلام هو اللغو. إذا مروا باللغو أي لو قدر أنهم حضروا بعضه، الزور لا يحضرونه لا يمرون به أصلا. أما اللغو فإذا مروا به مروا كراما ولم يحرثوا عليه ولم يتأخروا فيه. فهم كراما أي طاهرون منه، تطهر ثيابهم منه فلا يبقى معهم دنس ولا وسخ منه. فلهذا قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الإنسان كما تعلمون مؤلف من ثلاثة عناصر: من العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. وهذه العناصر الثلاثة جاء التكليف مرتبا عليها: فالإيمان لمصلحة العقل، والإسلام لمصلحة البدن، والإحسان لمصلحة الروح، وكل جاءه ما يكفيه من خطاب الله وما يبين مصلحته. فإذا كان الحال كذلك فاعلموا أن كل واحد من هذه العناصر الثلاثة له تغذية. فالبدن تغذيته بالغذاء بالطعام والشراب، والعقل تغذيته بالعلم، والروح تغذيتها بالذكرى والموعظة. وهذه الذكرى هي غذاء القلوب، وإذا فقدتها الروح فستموت. القلوب القاسية الآن التي يقرأ عليها القرآن فلا تبكي، والعيون الجامدة التي لا تقطر منها دمعة من خشية الله، تسمع كثيرا من المواعظ التي لو قرأت على الجبال لهدتها من خشية الله، فلا تتعب ولا تتأثر ولا تنتفض ولا تقشعر. هذه قلوب ميتة، وسر موتها انقطاعها عن تغذيتها. كالإنسان إذا انقطع عن الماء مدة من الزمن ليس سيموت من العطش، كذلك القلب إذا انقطع عن الموعظة فسيموت من القسوة. والإنسان محتاج إلى هذه الذكرى في كل أوقاته وساعاته، وقد جعلها الله تعالى فريضة في كل أسبوع. خطبة الجمعة هي جرعة الأسبوع من تغذية القلوب، ولذلك إذا ترك الإنسان ثلاث جمع متواليات ختم الله على قلبه وكتب من الغافلين، فلا يبكي لسماع القرآن ولا يتأثر به بعد. لهذا لا بد أن نعرج على تقسيم الناس في هذه الذكرى، فالناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماعها، يفرون منها كما يفرون من الأسد إذا سمعوا صوت درس أو شريطا في درس حاولوا إغلاقه وإسكات ذلك الصوت بأية وسيلة من الوسائل، يفرون منها كما يفرون من الأسد. من هؤلاء؟ هؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهم أشقى الناس كما قال الله تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هؤلاء هم الذين يستنبون الذكرى لا يتحملونها أصلا. والغريب أن بعض المخذولين لا يتحملونها بآذانهم، ولكن مع ذلك لا يتحملون سماع الآخرين لها، فهم يريدون إسكاتها مطلقا عن الآخرين. هم من قبل لم يكونوا يسمعونها، ولكنهم يريدون أيضا أن لا يسمعها الآخرون. فهؤلاء مخذولون بخذلان الله تعالى، لا يزالون يتردون في الوحل حتى يلقوا الله وهو عليهم ساخط، نسأل الله السلامة والعافية إن لم يتوبوا. النوع الثاني من الناس الذين يتحملون سماعها بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا تنقلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع الله عليها. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. هم كانوا في المجلس وفي الحضرة، ومع ذلك إذا انصرفوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، كأنهم ما سمعوا ولا حضروا، لأن قلوبهم قد طمسها الله وطبع عليها، فالآذان غير أمينة لا توصل الذكرى إلى القلوب. والقسم الثالث الذين يفصلونها فيقبلونها من بعض الناس دون بعض، إذا سمعوا مذكرا يعجبهم مستواه أو علمه أو نسبه أو شخصه استمعوا إليه وجلسوا، فإذا قام مذكر لا يعرفونه أو لا يعجبهم لم يستطيعوا سماع كلامه وتركوه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يقسمون رحمة ربي: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد، فهم في شوق إلى الذكرى يطلبونها، فهي ضالتهم أما وجدوها كانوا أحق بها، يبحثون عن الحكمة ونفوسهم مستعدة للتلقي عن الله، ويعلمون أن أسئلة الخلق أقلام الحق، وهم يبحثون عن أي كلام يسمعونه عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأخذون الصواب والحق ويردون الباطل فلا يقبلونه. وهؤلاء هم أهل الإيمان الذين شهد الله لهم بذلك، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي سيذكر من كان يخشى الله، سيذكر من يخشى. ولذلك قال الله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقد بشرهم الله بقوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبين الله تعالى خصوصيتهم في الإيمان فقال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالذكرى، يسمعون القول من كل أحد، يبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الاستماع عام لكل أحد، والاتباع خاص بالصواب، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهنا قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها، أي على الذكرى ولم تذكر، ولكنها مفهومة من الفعل، لأن المصدر أحد مدلول الفعل، فالمصدر يدل على الحدث ولا يدل على الزمان، والفعل يدل على الحدث مرتبطا بزمان صيغته، إن كان ماضيا ففي الزمن الماضي، وإن كان مستقبلا ففي الاستقبال، وهكذا. فلذلك قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها، أي على الذكرى وهي المصدر الذي دل عليه الفعل. وهذا نظير قول الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. أثرن به الضمير هنا لماذا؟ للمكان المفهوم من العاديات، لأن العاديات وصف من عدا يعدو، والخيل لا تعدو إلا على مكان، فالمكان مفهوم من العدو فيعيد إليه الضمير ولو لم يذكر. فقال: فأثرن به، أي بالمكان نقعا، فوسطن به جمعا. فكذلك هنا قال: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها، أي على الذكرى، صما وعميانا. فالصم الذين لا يسمعون فلا يتفعون من عقول سواهم، وعميانا وهم الذين يعرضون عن آيات الله فلا ينظرون ما في هذا الكون مما يدل عليها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ختم هذه الآيات بالثناء عليهم بدعائهم. وقد سبق أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء رغب ودعاء رهب، وأن دعاء الرهب هو الذي سبق في أول الآيات ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وأن دعاء الرغب هو ما يأتي في آخرها فبينه هنا في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا. ربنا يخاطبون الله بهذا الاسم تحببا وتقربا إليه لعلمهم أنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الذي بيده الأمر كله، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يعطي قبل المسألة ويوفق للمسألة ويعطيه ما سئل ويضاعف فوق ما سئل، فكل ذلك من فضله وجوده وكرمه. فلهذا قال ربنا هب لنا أي أعطنا، والهبة هي ما كان من غير ثواب أي من غير مقابل. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ومن هنا ابتدائية أي هب لنا قرة أعين ابتداؤها من أزواجنا وذرياتنا. والأزواج جمع زوج، وهو يطلق على الذكر والأنثى، ومن النادر تأليثه في لغة العربية كقول الشاعر يا صاحب اللغو الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انبتت على الذنب. فالأصل إطلاق الزوج بما على ما يشمل الذكر والأنثى، ومنه قول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم. فالزوج هنا يشمل الذكر والأنثى، فيمكن أن يقول هذا الدعاء الرجال، ويمكن أن يقوله النساء أيضا. ربنا هب لنا من أزواجنا. وحصول الأزواج أصلا في حق غير متزوج، ويشمل صلاحهم في حق من هو متزوج. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، وذريات مشتقة من الذر وهو صغار النمل، وهي تطلق على الآباء والأبناء معا. فأجدادنا هم من ذرياتنا، وأولادنا هم من ذرياتنا. ولذلك قال الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. فالذين حملوا مع نوح في الفلك المشحون هم آباؤنا لا أبناؤنا. حملنا ذرياتهم أي أجدادهم مع نوح في الفلك المشحون. فذرية إذن تطلق على الآباء والأبناء، والمقصود قرة عين فيهما معا، أن تقر عين الإنسان فيهما. وقرة العين وبرودتها من السرور، فالعين تبرد وتسخن، فالدمع البارد هو ما كان من السرور، والدمع الساخن هو ما كان من الحزن، وكلاهما يبكي منه. وفي حديث أسماء ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من السرور قبل يومئذ، في حديث الهجرة. وقد قال الشاعر ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فتحركت أشجاني، يا عين صار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزان. لكن بكاء الحزن حار وبكاء السرور بارد. فلهذا قال أبننا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سألوه أن يجعلهم أيضا إماما للمتقين، والإمام المقتدى به في كل شيء. فيطلق على الحبل الذي يوضع على البناء فيسوى عليه ساقه، ويطلق على الطريق، ومنه قول الله تعالى وإنهما لبإمام مبين، ويطلق على المقتدى به مطلقا. وهذا المقصود هنا، وهو يشمل المفرد والجمع. فالإمام يطلق على المفرد وعلى الجمع. ولذلك قالوا اجعلنا للمتقين إماما، والمقصود هنا الجمع. والمتقون هم الذين يجتنبون ما نهى الله عنه ويمتثلون ما أمر به، وهم هنا لا يسألون الله أن يكونوا أئمة لهم فخرا وخيلاء وتجبرا بذلك، بل يريدون بهذا بل يريدون به أن يكون لهم أجر من اقتدى بهم من بعدهم. فهم يعلمون أن أعمارهم قصيرة يسيرة، وأن أعمالهم فيها تقصير، فلذلك يريدون تكميل أعمارهم بأعمار من سواهم، لأنهم إذا اقتدى بهم الناس بطاعة الله كان ذلك امتدادا في أعمارهم وزيادة في طاعتهم. فلهذا قالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك أشار إليهم باسم الإشارة الذي هو للبعيد باللام والكاف المقتضيين للبعد تعظيما لدرجتهم وشأنهم. فالإشارة للبعيد تأتي من باب الإجلال والتعظيم، كما في سورة يوسف عليه السلام قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وهو بين أيديهن. ذلكن بالإشارة للبعيد تعظيما، ومنه قول النابغة رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد، ولا أهل هذا كالطراف، فهو قريب ولا يقصد به البعد. كذلك هنا لا يقصد الله تعالى بعدهم عنه، وإنما يقصد تشريفهم وتعظيمهم بالإشارة إليهم بهذه الإشارة المعظمة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يجزون أي يجزيهم الله الغرفة وهي الجنة بما صبروا، أي في مقابل صبرهم، أي بسبب صبرهم. والجزاء الأخروي إنما هو بسبب العمل لا مقابل له. فالحسنات ليست ثمنا للجنة، فالحسنات إنما هي مقابلة للنعم، لأنك لا يمكن أن تقوم بإحسان إلا إذا وفقك الله إليه وأعانك عليه. فالجنة لا تستحق هذا عملك إلا بتجاوز الله عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا الأعمال هي سبب لدخول الجنة، والباء إذا جاءت في القرآن مرتبطة بذلك فهي سببية جزاء لما كانوا يعملون. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، فهي للسببية. فلذلك قال هنا: يجزون الغرفة بما صبروا. وقد سمى الله كل هذا العمل صبرا، لأن الصبر ثلاث شعب: صبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على قضاء الله وقدره، وكلها مطلوبة شرعا. فلذلك قال: بما صبروا. ويلقون فيها تحية وسلاما، يلقون في الجنة تحية وهي سلام الملائكة عليهم، والتحية في الأصل الحياة. فأنتم تقولون في التشهد: التحيات لله. فالتحيات جمع تحية، وهي أن تقول حياك الله، أي زاد في حياتك. فالتحية في الأصل الحياة، ومنه قول الشاعر: أبني إن أهلك فإني قد بنيت لكم بنية، وتركتكم أبناء سادات زنادهم ورية، من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، أي إلا البقاء والخلود، فهذا لا يناله الإنسان. فلذلك قال: يلقون فيها تحية وسلاما. فالتحية إذن هي سلام الملائكة، لأنهم يتلقونهم ويستقبلونهم فيقولون: سلاما عليكم، تبتم فادخلوها خالدين. فهذه تحية الملائكة. وأما السلام فهو سلام الرب جل وعلا عليهم، فإنه يسلم عليهم بعد أن يدخلوا الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم استطع عليهم نور من فوقهم، فيرفعون أبصارهم، فإذا الرب سبحانه وتعالى يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن يجعل وجوهنا جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. فلذلك قال: ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، أي دائمين كذلك. وهذا يشمل خلود أبدانهم فإن لهم أن يعيشوا فلا يموتوا، وخلود راحتهم فإنهم لا يتكدرون من ألم ولا مرض، وأن ينعموا فهم في نعيم دائم لا يمكن أن يخرجوا منه. فكل ما في الجنة من اللذات دائم، فاللذة الأولى التي تصل إلى الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه، ولو جاء بعدها مليارات اللذات تبقى اللذة الأولى، ويأتي بعدها أضعاف مضاعفة. بخلاف من لذات الدنيا فلا يستطيع الإنسان غالبا أن يجمع بين اللذتين منها، بل كل لذة منها تنقطع، أما لذات الجنة فلا تنقطع. لذة الإنسان الأولى تبقى معه ويأتي عليها مليارات اللذات، وهي باقية خالدة، نعيم الجنة لا يزول، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هذا ثناء على الجنة من الله تعالى، وهو الذي خلقها وهو أعلم بها. حسنت مستقرا، أي لا شيء أحسن منها، مستقرا لمن دخلها في أول وهلة، فإنه عند دخوله يرى محاسنها الأولى، فهذا في حق المستقر. ثم قال: ومقاما بالنسبة للذي يقيم فيها، فلا يتغير عليه شيء مما فيها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، أتوا به متشابها. فلذلك قال: حسنت مستقرا ومقاما. ثم ختم الله هذه السورة بقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل يا محمد للناس: ما يعبأ بكم ربي، أي لا تزنون عنده شيئا، لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم به. فهذا الإيمان هو قيمة الإنسان، وهو وزنه عند الله، وإذا عدمه وفقده فلا قيمة له ولا وزن له عند الله. فلذلك قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فقد كذبتم، انفرد الكلام هنا للمكذبين من المشركين، فقال: فقد كذبتم فسوف يكون، أن يكون العذاب لزاما، أي ملازما لكم. نسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يختم بالحسنات آجالنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.